بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول البليغ في جماعة التبليغ للعلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى. قال: وقد رد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي على حسين أحمد فقال في صفحة 29 من كتابه السراج المنير: ليس الموحدون هم الذين ضيقوا نطاق الشفاعة، بل الله تبارك وتعالى هو الذي ضيقها، فقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن. قلت: قد جاء في تضييق نطاق الشفاعة وأنها خاصة بأهل التوحيد والإخلاص أحاديث كثيرة، ليست الشفاعة تنال كل أحد، إنما تنال من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، ومن ذلك التوحيد والإخلاص. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قبل نفسه. رواه الإمام أحمد والبخاري، وفي رواية للبخاري: خالصا من قلبه أو نفسه، وفي رواية لأحمد: شفاعتي لمن شهد لا إله إلا الله مخلصا، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. نعم. فحديث الشفاعة ليست عامة لكل أحد من هذه الأمة، وإنما لمن مات على التوحيد. ولذا جاء في رواية أحمد: وهي نائلة منكم إن شاء الله من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا. قال العيني في عمدة القاري عن ابن بطال أنه قال: فيه دليل على أن الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلاص خاصة وهم أهل التوحيد، وهذا موافق لقوله عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. انتهى. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة لما تكون في أهل لا إله إلا الله. نعم. وتكلم عن مبحث الشفاعة رحمه الله، ثم قال: ومن الأقوال الباطلة التي ذكرها محمد أسلم عن حسين أحمد ونقلها من صفحة 67 من كتاب الشهاب الثاقب قوله في ذم الوهابية: وما يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أي نصيب من العلوم الباطنية والأسرار الحقة لأحكام الشريعة. يعني يعتقدون الوهابية يعني أنه النبي ليس له أي نصيب من العلوم الباطنية والأسرار الحقة الخفية لأحكام الشريعة. وقد رد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي على هذا القول الباطل فقال في صد 32 إلى 34: ماذا تريد يا هذا بالعلوم الباطنية والأسرار الحقيقية؟ أتريد شطحات المتصوفة وكفرهم وأكاذيبهم؟ هذه العلوم العلوم الباطنية عندهم يا أخواني اللي هي إيه؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هذه وحي الشيطان. أما العلوم المعروفة هذه كانت بوحي من جبريل، ينزل جبريل بالهداية ويفسر النبي للصحابة والصحابة يفهمون القرآن والسنة، لكن هذه العلوم الباطنية إنما هي من وحي الشيطان، كقول الحلاج: ما في الجبة إلا الله، وقول الزندق بن عرب الحاتمي: الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف، أنا ولا الرب؟ إن قلت عبد فذاك حق، طيب أو قلت رب أنا يكلف. وقول أبي يزيد البسطامي: خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله، وقفت الأنبياء بساحله، يعني ما استطاع الأنبياء أن يخوضوا في هذه العلوم التي عندنا، فما عند الأنبياء إنما هو وقوف بالساحل فقط، قوم يقفون على الساحل، أما العمق الحقيقي في هذا العلم فإنه عندنا. فلقد خضنا البحرا وقف الأنبياء بإيه؟ بسحيد. ولهذا عنده من الولي أعظم من النبي. صدقوا لو ما قالوا الأنبياء وقفوا بسحيلة. أيوه بس الأنبياء وقفوا بسحيلة، الأنبياء ما عندهم شيء من هذا. نعم. أي علم باطني؟ وكل العجز عن حاجة يقول لنا عندي علم باطني كل حاجة. إيه نعم. صحيح. ولو كان من الشريعة لعلمه الناس أصلا، ولعلمه الناس لماذا تخصون به؟ ومن سبقكم من هذا العلم الباطني؟ جبتوه منين؟ سندوكم ماذا؟ ونحن نعتقد أن الشريعة من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الباطني ما سندكم؟ هل عندكم حدثنا قتادة عن كذا؟ يقول لك لا 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 لا، حدثنا بقى قتادة وحدثنا عبد الله بن يوسف وحدثنا الحميدي، هذا عندكم أنتم. إنما إحنا مباشرة حدثني قلبي عن إيه؟ عن ربي، هذا مباشرة. إنما أنتم تأخذون علمكم ميتا عن إيه؟ ميت. والله قيل إن هذا منسوب له، الله أعلم. وقول التيجانيين عن شيخهم في جواهر المعانيم إنه قال إن القطب الفرد الغوث هو الخليفة عن الله في جميع مملكته، فلا تتحرك ذرة في العالم إلا بإذنه، فقد جعلوا هذا القطب القطيب المكذوب لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن الذي يأخذه النوم والتعب والغفلة والمرض لا يستطيع أن يمسك قارورة ماء دون أن تسقط من يده وتكسر. يبقى الواحد في إيده في يده قارورة الماء، وإذا غلبه النوم إيه؟ تقع. بل ما هو أقل من ذلك، والله تعالى لا يحتاج إلى خليفة ولا نائب، لأنه لا يمرض ولا يغيب ولا يشغله. وما المعنى جعلكم خليفة في الأرض؟ إني جعلكم في الأرض خليفة يعني يخرج بعضكم بعضا، وليس خليفة عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله ما يغيب. والنبي قد أغناه الله عن هذه الأباطيل ونزاه عن خيالات المتصوفة وضلالهم أو ضلالهم. انت المقصود من كلامي ملخص. الحمد لله يا أخوان أننا لسنا هؤلاء. فهؤلاء فيهم الأذكياء وفيهم أرباب الأموال وفيهم يظنون أن هذا أقرب طريق إلى الله عز وجل. ولو جئت تتكلم في هذا يقول لك أسكت، لا تتكلم في الأولياء، لا تتكلم في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأباطيل التي اعترض بها حسين أحمد الوهابية وذكرها، ولهذا جاء يا أخواني عند البخاري حديث صريح في هذا الباب. قيل لعلي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال علي لا، ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. إيه اللي في الصحيفة هذه؟ وهو لا يقول إنه خصنا بها، يعني يقول ولكن يعني عندنا هذه الصحيفة. إيه هذه الصحيفة؟ هي الأحكام العامة للمسلمين. قال العقل يعني الدية، أحكام الدية، وهذه الأحكام ليست خاصة بأهل البيت بل عامة للمسلمين. نعم. وإلا فهم يؤتاه رجل مسلم. نعم. أيضا يقول هذا الرجل الوهابية يعتقدون أن نفس ذكر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أمر قبيح وبدعة، وقياسا على هذا يرون أذكار الأولياء أمرا قبيحا. الوهابية يعتقدون أن نفس ذكر ولادة النبي أمر قبيح وبدعة. طبعا إخواني كما قلنا خذوا دي قواعد في أهل الباطل. يعني مرة معنى قاعدة أهل الباطل هي إيه؟ لن يرضى عنك أهل الباطل حتى تتبع كل ما هم عليه. طيب اثنين، لن يتمكن أهل الباطل من الصد عنك إلا بالكذب، لأن الصدق يعلق الناس بك. لو قالوا صدقا فيك حتى لو خالفوك، لكن قالوا الصدق عنك
فهؤلاء يدعون لك ويمكنون الناس منك، فلا بد من الكذب. فأهل الباطل لا يتمكنون من صد الناس عنك إلا بالإيه؟ إلا بالكذب، إلا بالكذب. ولهذا يؤول حتى الفضائل إلى ربائل، ويؤول حق بالإيه؟ بالباطل. فمثلا لو أرادوا أن سؤال أهل العلم الكبار، والحمد لله حسم أهل العلم المسألة وليس لأمثلنا أن يتكلم، والحمد لله سئل العلماء وكذا، لو أرادوا ذلك لقالوا هذه الفضائل، ولكنهم يقلبونها إلى أن تكون من الرذائل المنتقدة. فهذا سأل وأحدث فتنة، وهذه الفتنة كذا، وينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل، فلهذا يجعلونها إيه؟ وقال الشيخ هذه فتنة، وقال الشيخ أنا ما أرضى، وكانت سرقة، وكانت. إذا ما تستنى لهؤلاء إلا أن يذكروا أمرهم بالكذب، لأن الصدق ما يصلح. لو كان الصدق خلاص الحمد لله، الصدق ينشر دعوتك، فلا بد من الكذب. في النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول المشركون النبي محمد هذا رجل ما جرب عليه كذبا، هو الصادق الأمين، ولكن جاءنا بكلام يقول من عند رب العالمين ولا ندري، والله ما جربنا عليه كذبا. لقال الناس إذن هذا طالما أنكم ما جربتم عليه كذبا إذن هو صادق اتبعوه. لكن ماذا يقولون؟ هذا كاذب، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا فرق بين الابن وأبيه. لا بد من الكذب. شيخ الإسلام لما أرادوا التنفير عن دعوته، هذا يكفر المسلمين. ابن عبد الوهاب لما أرادوا التنفير عن دعوته، هذا يكفر المسلمين، وهذا يقتل الناس بغير حق. ابن باز لما أرادوا التنفير عن دعوته، هذا أعمى لا يفقه الواقع وليس عنده دراية بذلك. هذا الألباني لما أراد أن ينفر عن دعوته، هذا ساعاتي أين تخصصه، هذا غير متخصص في العلم، كيف يتكلم في العلم؟ إذن يا أخواني كل واحد سوف يجعل له إيه؟ كذبة لتصد عن دعوته، لأن الخصومة لو قالوا الحق، لو قالوا الحق لما تركك الناس. نعم. قال فهؤلاء الوهابية يعتقدون أن النفس ذكر ولادة النبي أمر قبيح وبدعة. وقد رد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي على هذا الاعتراض فقال في صاد 34 مقصده أن يعيب على أهل السنة إنكارهم لبدعة المولد المأخوذة من النصارى في أواسط القرن الرابع الهجري، أخذ منهم أبو القاسم العزفي من أهل سبته أو من أهل سبته، ولم يأخذها من بعيد، فإن سبتة مجاور الأندلس وأهلها نصارى، فيقال له هذا المولد المقتبس من النصارى من أحدثه؟ هل هو سنة أو بدعة؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعون أو الأئمة المجتهدون أو أهل الحديث كالسفيانين وعبد الله بن المبارك ومالك وأحمد البخاري ومسلم حاشاهم من ذلك؟ ثم ذكر الهلالي قصيدة له أكثر من 40 بيتا سماها القصيدة الحمزية، وقال نظمت في شيخ الموارد الدجال المشرك المدعو حمزة إمام مسجد في الدار البيضاء، وقد قال في أثناء القصيدة وما لك في الموالد من دليل من القرآن والسنة للعوالي، وما لك في الصحابة من إمام ولا في التابعين ذوي الكمال، وبعدهم الفحول ذوي اجتهاد حماهم ربهم من ذي الخلال. وأما قول حسين أحمد وقياسا على هذا يرون أذكار الأولياء أمرا قبيحا، فقد قال الهلالي في الرد عليه مقصوده بأذكار الأولياء الأوراد التي يعطيها شيوخ التصوف أو يعطيها شيوخ التصوف أتباعهم ويسمونها أورادا، وهي حال يربطون بها أتباعهم، إلى أن قال ثم يقال حسين أحمد مطيط الاستعمار الهندي هذه الأذكار تنسبتها لأوليائك أولياء الشيطان، هل جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته وورثها إياهم، أم هي وحي أنزل على أولئك الأولياء لا يعرفه النبي؟ إن قال هذا مما جاء به النبي وورثه أمته صار أخذ الإذن فيها بدعة، وإنما يعلم أهل العلم صار أخذ الإذن فيها بدعة، إنما يعلم أهل العلم ألفاظها ومعانيها ولا تحتاج إلى إذن، لأن الرسول أعطاها أمته وأذن له فيه. ومن ضلات المتصوفة أنهم يقولون إن الذكر إذا أخذ بالإذن من الشيخ يكون أجره أعظم، وإذا لم يأخذ الإذن فيه من الشيخ يكون أجره أقل. لماذا إخواني يخترعون هذا؟ لماذا؟ من أجل أن يذهب الناس إلى المشايخ يأخذ إجازة يأخذ إذن، فيقولون الأذكار الذكر هذا لو أنت خدته من الشيخ مباشرة، لو أخذته من الشيخ مباشرة هذا أجره أعظم، لأنك بتأخذه بالسند الإيه؟ الواطي. لكن لو أنت أخذته بواسطة فيكون الأجر إيه؟ أقل. فمن ذلك قول التجيانيين عن شيخين بزعمهم إن صلاة الفاتح لما أغلق إذا أخذت بالإذن الشيخ أو ممن أذن له الشيخ تعدل 6000 حسنة، 6000 حسنة، 6000 ختمة من القرآن. تأخذ صلاة الفاتح لما أغلق الشركية هذه المخرجة من الملة لو اعتقدها الإنسان، هذه تعدل 6000 ختمة من القرآن. وإذا ذكرت بغير الإذن فهي كسائر الصلوات لا فضل لها على غيرها. طبعا أنت تحاول بقى لو تبيع دارك من أجل أن تأخذ أجر 6000 إيه ختم. قد يقول قائل هذا يا شيخ خزعبلات، معقول يعني حد يتبع هؤلاء على ذلك؟ يتبع هؤلاء الملايين في بلدانهم، لا سيما يا إخواني جهات أفريقيا والجهات البعيدة عموما عن العلم تجد فيها ما فيها من هذه الأشياء من الاتباع. يخبرنا أخونا عبد الله، الله يرد إلينا إن شاء الله بسلامة الله، السنغالي، يعني انظر إلى الجهل عند العقد، عقد الزواج كان يقول الواحد إيه؟ الواحد يذكر اسم الوالي 7 مرات بس، هذا العقد، هذا العقد عنده تذكر اسم الوالي 7 مرات، ما عندهم لا زوجتك ولا قبلت، بس تقول الوالي 7 مرات بس خلاص، هذا عقد. نعم. فإذا أنكر الموحدون أو راد شيوخ التصوف فإنما أنكروا البدع المحدثة، فمتى أعطي أبو بكر وردا أو أعطى وردا، ومتى أعطى أبو وردا، وكذلك يقال في عثمان وعلي وسائر الصحابة، وكان في الصحابة طرق. يا سلام يا سلام، كلمة جميلة رائعة تكفي والله. هل كان في الصحابة طرق؟ هل كان في الصحابة جماعات؟ هل كان في الصحابة أحزاب؟ بس خلاص، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ها؟ هل كان في الصحابة طرق؟ طريقة مين وطريقة مين؟ هل كان في الصحابة جماعات؟ هل كان في الصحابة أحزاب؟ الكل يقول لا ما كان فيه. طب كانوا إيه؟ كانوا طريقة واحدة، كانوا حزبا واحدا، كانوا جماعة واحدة. نقول كذلك فكونوا، كذلك فكونوا، فإن كل خير في اتباعهم وإن كل شر في الانحراف عن مسلكهم. فهل كان عندهم طريقة بكرية وطريقة عمرية وطريقة عثمانية وطريقة علوية وطريقة جابرية وطريقة مسعودية؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. أما الصوفية فوصل الطرق إليه إلى عدد أنفاس الخلق، فيقولون الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلق، ولهذا صاروا يقولون كل طريق، فلا تنكر عليه ولا أنكر عليك. فحسين أحمد عيب الموحدين المحافظين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربتهم البدع، فإذا عيرنا بمحبة سنة رسول الله وترك البدع فقد مدحنا من حيث يريد ذمنا. وقد ذكرت في أول كتاب نموذجا من أذكار التبليغيين وأورادهم التي يعتنون بها ويحافظون عليها، وكلها من البدع التي ينطق عليها أو ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن أورادهم ممتدعة قولهم إلا الله 400 مرة والله الله 600 مرة يوميا، يعني الله الله هذا في الإثبات، وبعدين إلا الله هذا 400 مرة، والأنفاس القدسية 10 دقائق يوميا. عارفين أنفاس القدسية؟ الأنفاس. وتتحقق بالتصاق اللسان في سقف الفم، انظر مخرج النفس، انظر المخرج عندهم هو، وتحقق بالتصاق اللسان في سقف الايه؟ الفم، والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ الله. كل واحد يجربها مع نفسه. فيلصق اللسان بالسقف وبعدين يخرج الايه؟ النفس على صورة الله. طيب، والمراقبة الجشتية، طبعا الفرقة دي يعني نصف ساعة اسبوعيا عند احد القبور، يبقى الانفاس القدسية 10 دقائق يوميا، انما المراقبة الجشتية هذه نصف ساعة اسبوعيا عند احد القبور. شوف لك بقى قبر من القبور هذه وتراقب عندها نصف ساعة في الاسبوع، وهذه تكون عبارة عن ايه؟ تغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: الله حاضري، الله ناظري. تذهب الى القبر وتجلس هناك نصف ساعة وتغطي رأسك وتقول: الله حاضري، الله ناظري. ومن اذكار التبلغين ايضا انهم يكررون كلمة لا اله، لا اله يا اخوان، سبحان الله، 600 مرة، ثم يكررون كلمة الا الله 400 مرة، وهذا من استهزاء بالله وبذكره. وقد ذكرت في اول الكتاب ان الذكر على هذا الوجه يتضمن الكفر. ومن اهم اورادهم واذكارهم دلائل الخيرات، وفي هذا الكتيب من البدع والغلو والاطراء ما هو معلوم عند اهل العلم. ومع هذا فان الصوفيين واتباعهم من التبليغيين يعتنون بهذا الكتيب ويحافظون على قراءته. دلائل الخيرات. ومن الاذكار ايضا الذين اعتنى بها انشاء قصيدتي البرده والهمزيه، وفيهما من شرك الغي واطراء ما لا يخفى على من نور له قلبه من رؤيا العلم والايمان. وبالجمله فان الاذكار والاوراد التي يعتني بها الصوفيه والتبلغيون لا تخلو من الشرك والبدع والغلو والاطراء. وما كان بهذه الصفه فهو من اعظم المنكرات التي يجب المنع منها عملا بما امر الله به ورسوله من انكار المنكر والاخذ على ايدي المسيئين. وأطري مع الحق وقصرهم عليه، وعملا أيضا بأمر النبي برد المحدثات والأعمال التي ليس عليها أمره. ومن أنكر على أهل التوحيد إنكارا من الأذكار والأوراد المشتمل على الشرك والبدع والغلو والإطراء فقوله هو المنكر في الحقيقة. طيب نقف عند ومن الطامات. الإيه؟ العبر بالنتائج. مش هي الناس تدخل يعني المسجد عندهم على البدعة، هم ما يعنون، هم لا يدعون الى الله، يدعون الى انفسهم. ولهذا التبغيون لو خرج الواحد من جماعتهم وذهب الى جماعة اخرى يغضبون غضبا شديدا لأنك من نتاجهم، فلو كانوا دعاة إلى الله لما الغضب؟ نعم.